ولا يمكن أن نصل إلى حدة الحكم إلا عن طريق إنكار قاعدة حدثية تثبت لنا السماحة وتقول بالتطور لكي نبرر للبروليتاريا مثلا الطبقة العاملة أن تنهض معنا فأسسوا هذه القوانين التي تعرف أن المجتمع يعيش صراعا طبقيا بين الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية باعتبار أن الجيل السابق هو الجيل الرأسمالي. فالمجتمع يعيش تناقضات ابتدأت هذه التناقضات من البيض من البذر من النواة إلا أن المحصول أولا وبالذات ليس هو البذر وليس هو البيضة وليس هو النواة وإن المحصول هو المجتمع كمجتمع والمحصول هو الشعب كشعب والمحصول هو السلطة والحكم. فحاولوا أن يجعلوا قانونا كاملا كاملا تاما وحاولوا أن يحضوا على مدى عدم التناقض به أصل تتم من أجل أن يقول الناس أن مجتمعنا يعيش حالة من الصراع والتناقض بين الرأسمالية وبين الطبقة العاملة ولا بد أن يأتي اليوم الذي تنتصر فيه الطبقة العاملة لأن انتهاء كل متناقضين لا بد أن يقود إلى بروز مفهوم آخر وبروز الجمهورية العادلة أو الجو العادل أو المجتمع العادل في ظل هذه الأسس التي أقامها. إذا لم ينطلقوا من نقطة الصفر وعن طريق العقل والبرهان والاستدلال لكي يشيدوا فلسفة المجتمع المتناقضة وإنما كانوا في ضمن الفكرة حاولوا أن يجعلوا أفكارهم تكون في صالحها وتفكر من أجل أحداثها وإنشائها. الفكر الصحيح هو الفكر الذي ينمي بطريقة طبيعية وبطريقة توالدية من أجل أن يؤسس قانون معين فينتمي بالإنسان إلى نظرية معينة سواء كانت له أو عليه يصير على ضوء المنطلقات العقلية فلسفيا فيصل إلى نظرية معينة لا أنه يؤمن مسبقا بفكرة أنه يؤمن بأن مبدأ عدم التناقض لا بد أن يقضي عليه لأن مبدأ عدم التناقض يشكل عقبة إعداء في طريقه. مبدأ عدم التناقض يفرض عليه الإيمان بخالق يفرض عليه الإيمان بعلة أولى للكون. مبدأ عدم التناقض يفرض عليه أن لا يتصارع المجتمع من أجل إفراز طبقة جديدة فهو لا يمكن يقضى على مبدأ عدم التناقض. فيبدو ذهنا يصير لخدمة هذه الغاية ولخدمة هذه المصلحة التي يتوصاها مسبقا هذه ليس الكتب ولا علم وإنما هذا عبارة عن قسم بالعلم وقسم بالفلسفة وتضحية بكل هذه العلوم من أجل خدمة الغايات المتوخاة مثلا من خلال هؤلاء المفسرين ومن خلال هؤلاء الفلسفة. الفلسفة هي أن تثير ذهنيا وعقليا وتصل إلى نظرية معينة أو نتيجة معينة. فإذا في الحقيقة الهدف السياسي من وراء القول بتجديد مبدأ عدم التناقض ومن وراء القول بالحركات التطورية وبتناقضات التطور الذي مر علينا تحصلنا هو هذا هو الهدف السياسي الذي يوجه هؤلاء إلى فكرة الحكم أن المجتمع يعيش حالة من التناقضات وبالتالي يستقر فيحصل المجتمع الاشتراكي وبالتالي يحصل المجتمع السيوعي الذي يطغى فيه على الطبقية وينعم الناس بالسلام ويكون هم الحكام وهم المسيطرين. إذن هذه المصالح وين تروح؟ هذه الأموال العظيمة التي تؤخذ من أصحاب رؤوس الأموال أين تذهب؟ هل تعطى إلى هذا العامل؟ العامل قد يبذل كل جهده ولا يأخذ إلا مستوى حاجته. هذا قانون أن تبذل كل ما في وسعك كل ما في جهدك ولا تأخذ إلا مقدار حاجته. إذا صعب وينجح الصعب وينجح بالجهود هؤلاء الذين صاروا فلسفة من أجل أن يشتري هذه اللقمة من أجل أن يكتب هذه اللقمة من فم هذا الإنسان العامل أو من فم ذاته الإنسان يستفيد منها بالنسبة. في الحقيقة هذا الهدف الذي أتمنى وهذه الطبقية التي قال بها نحن لا نريد أن نتوجه بها ولا نريد أن نتعمق بها لأن دراستنا من دراسة فلسفية وسيرنا سير عقلي يناقش المنطلقات الأولى لهذا التفسير. يعني نريد أن نناقش أن المجتمع هل يعيش حالة من التناقض أو لا يعيش حالة من التناقض؟ هل أن هناك تناقض بين البروليتاريا وبين الرأسمالية أو لا يوجد تناقض؟ هذا ليس علمي، هذا شيء من الاقتصاد. السيد الشيخ شرف يرجع القارئ في هذا الكتاب إلى اقتصادنا الذي يسلط الضوء فيه بشكل كامل ومستوعب وتام على المادية الديالكتية أو التاريخية التي يقدها المدار المالكي ويصمدها تفسيرا كاملا ويضع البديل للاقتصاد الإسلامي الكامل والمتناسق والمتماسك خلفا له. ولكن الذي يشير له في هذه العجالة هو أن هذه الأهداف السياسية التي رام الوصول إليها هؤلاء المفكرين هي بنفسها تقضي على هذا الفكر المنطقي، وهي بنفسها تبدد صورة التناقض الذي يعانيه في حركة التطور والتناقض والتطور التي أسس فلسفته عليها، وذلك لأنهم حكموا على أنفسهم بالجنون. هم يطعنون على الميتافيزيقية ويطعنون على المذهب العقلي بأنك مذهب جامد تدعي سكون الطبيعة وجنودها، والحال أن مذهبهم هذا سيقودهم إلى الجنود، لأنه إذا نشأ الصراع بين الرأسمالية وبين الطبقة العاملة وانتصرت الطبقة العاملة في النتيجة وفي المستقبل واستقر المجتمع على النظام الشيوعي أو النظام الاشتراكي، ففي هذه الحالة سوف تتوقف جذر التطور، وتتوقف الحركة عن الاستمرار، وبهذا يخذل كل ما أرادوا أن يضفوا به هذا الكون من حركة ومن شعلة ومن استمرار، وتنتهي هذه الصورة ويقف الكون في حالة الجنون وفي حالة السكون. السكون يقول أن التطور ملازم للطبيعة. إذا التطور ملازم للطبيعة فمعنى ذلك أن حتى المجتمع الاشتراكي سيعيش حالة من التناقض وغلب مجتمعها، المجتمع الشيوعي يعيش حالة من التناقض وغلب مجتمعها، فتبقى القضية عائمة ولا ينفذ إلى مجتمع. وبالحقيقة هذا نقص من نقص مدرسي إذا تقولون أن التطور يستمر، وإذا تقولون أن التطور يتوقف فهذا هو معنى الجنون. أنتم تقولون بأن الميتافيزيقية جامدة أو تؤمن بأفكار جامدة، إلا أن النتيجة التي تنتهي إليها هي عبارة عن الجنون. وعلى كل حال يعني الأهداف السياسية غارقة لدينا من وراء القول بحركة التطور وتناقضات التطور، إلا أن بحث القضية في تفاصيلها إنما هو مرجع بكتاب اقتصادي وهي أن الأهداف ليست أهداف فلسفية محضة، وإنما هي أهداف اجتماعية وسياسية. الهدف السياسي من الحركة التناقضية، هل الحركة والتناقض، الحركة يقصد بها حركة التطور، والتناقض يقصد به تناقضات التطور. وهما الخطان الجدليان اللذان قدموهما بكل تفصيل يشكلان معاً قانون الحركة الديالكتية أو قانون التناقض الحركي المتطور على أسس الديالكتيك أبداً ودائماً. وقد تبنت الماركسية هذا القانون بصفته الناموس الأبدي للعالم، واستهدفت من ورائه أن تستثمره في الحقل السياسي لصالحها الخاص. فكان العمل السياسي هو الهدف الأول الذي فرض على المعرفية أن تفضل في قالب الفلسفي يساعدها على إنشاء سياسي جديد للعالم كله. وقد قالها ماركس في شيء من التوضيح ومن دون صراحة إن الفلاسفة لم يفعلوا شيئا غير تأويل العالم بطرق مختلفة، بيد أن الأمر هو أمر تطوير. تطوير العالم كله يعني تحويله من هذه المرحلة السياسية إلى مرحلة أخرى. فالمسألة إذن هي مسألة التطوير السياسي المختلف الذي لا بد أن يجد منطقا مبررا له وفلسفة يرتكب على قوائمه. ولذلك كانت المنطقية تضع القانون الذي يتفق مع مخططاتها السياسية، ثم تفتت في الميادين العلمية عن دليله. يعني وضع القانون مطلقا بعدين نخصص عن دليل. فالأول الحقائق من أجل خدمة واحد مؤمنة سلفا وقبل كل دليل بضرورة تبني ذلك القانون ما دام يلقي شيئا من الغلط على طريق العمل والكتاب. ويحسن بنا أن نستمع بهذه المناسبة لأنجلي وهو يحدث عن بقوته التي قام بها في كتابه للدخول وغنيين عن البيان بأنني كنت قد حمدت إلى فرد المواضيع الرياضيات والعلوم الطبيعية فردا عاجلا وملخصا. بل أن أطمئن تفصيلا إلى ما لم أكن في شك من بصورة عامة، يعني أني فرد المدروس من أجل أن أتوصل إلى حقيقة. هذه الحقيقة أنا ما أفكرها، أنا اللي راح أتوصل، يعني أتوصل إلى الحقيقة اللي أجيبها، يعني أنت تجيب كل هذا القضايا من أجل أن أصف في هذه الحقيقة، فقدت الحقيقة إلى أماكن تشتكي أنت لابد أن تشتكي عليها. فهذا الاستدلال إنما يسوقك للإيمان بنفس الحقيقة التي لم تكن تشتكيها، إلى ما لم أكن في كشف منه بصورة عامة، إلى أن نفسر القوانين الديالكتيكية للحركة التي تسيطر على العصبية الظاهرة في الحوادث التاريخ تشق تاريخها في الطريق. ففي هذا النص تلخص الماركسية بلنا أسلوبها في محاولاتها الفلسفية وكيف وصفت كل الوصول باستكشاف قوانين العالم عاما في الحكمة قبل أن تتبين مدى واقعيتها في المجالات العلمية والرياضية. ثم حافظ بعد ذلك على أن تطبقها على تلك المجالات وتطلق الطبيعة للديالكتيك في فرد عاجل على حد تعبيرها مهما كلفها العمل، ولو أثار ذلك احتجاج علماء الرياضيات والطبيعيات أنفسهم كما يعترف بذلك من الحين عبارة قريبة من المحتملين الحين. ولما كان الغرض الأساسي من إنشاء هذا المنطق الجديد إيجاد سلاح فكري للماركسية في معركة السياسية، فمن الطبيعي لنا أن تبدأ أولا وقبل كل شيء بتطبيق القانون السياسي على الحقل السياسي والاجتماعي. فقد فسرت المجتمع بكل أجزائه طبقا لقانون الحركة التناقضية أو التناقض الحركي وأصبحت حدوديا الذي يوجدها قانون الفكر والعالم الخارجي. فاضطرت أن المجتمع يتطور ويتحرك طبقا للتناقضات الطبقية المستوات في داخله، ويستفد في كل دور من أدوار التطور شكلا اجتماعيا جديدا ينسجم مع الوجود الطبقي الغالب في المجتمع، ويبدأ الصراع بعد ذلك من جديد على أساس التناقضات المستوات في ذلك الشكل. وتركيزا على ذلك استنتجت الماركسية أن المستوى التحليلي للمجتمع الرئيسي هو الصراع بين التناقضات التي ينبغي عليها بين الطبقة العاملة من ناحية والطبقة الرأسمالية من ناحية الأخرى، وأن هذا الصراع يمد المجتمع بالحركة التطورية التي سوف تقل التناقض حين تسلم حين تسلم القيادة تسلم القيادة إلى الطبقة العاملة. يعني شنو الطبقة العامية؟ ما المسلم القيادة له الحلم بالحاكم هو المسلم المتمثلة في سلك القائم على أساس المادية السياسية، والذي يستطيع أن يتكلم عن تاريخها في الكورة الفنية الرسمية. ونحن لا نريد أن نعطف الماركسية في تفسيرها الديالكتيكي المجتمع وتطورات هذا تغيرات المجتمع هذا منطق إلى لحم التطور. هذا التفسير الذي يمارس اليوميا بنفس الديالكتيك كمنطق عام للجديد هو بالمحتاج يعني ننقص هذا المبدا من الاساس تلتزم يعني عندنا نتعامل مع حركه التطور كانقلاب تطور حقيقه انه ما في فهذا مبدا عدم التناقض اللي تبنوه اصلا مو هو مبدا عدم التناقض المطلوب، لكن الى وحدات معينه واجسام معينه وعدس معينه اما راح نسمي عباره تناقضات خارجيه للحقيقه. فنحن نسوي يعني كل من أساس الفكر بعد كل القضايا الاقتصادية اللي ترتب على هذا الأساس أنها حكمية، ومع هذا حتى لو قررنا أن هذا الأساس صحيح أيضا في محاولة اقتصادية أساس حكمية في الإنتاج. هذا التفسير الذي ينهار طبيعيا بنفس الدياليكتيك منطق عام كما حققته في دراسته المهمه. فان الماديه الثالثيه سوف نفسرها دراسه ماديه مفصله في كتاب مجتمعنا او القادمه. وعندنا نرمي الان الى بيتين نقطه مهمه في هذا التطبيق الاجتماعي للدياليكتيك. ونكتب منطق الدياليكتيك نفسه بصوره عامه. وهذه النقطة هي أن التطبيق الاجتماعي والسياسي للديالكتيك على النحو الذي تقوم به الماركسية يؤدي إلى نقض الديالكتيك رأساً. وتكوين كل أسس الديالكتيك، فإن الحركة التطورية للمجتمع إذا كانت تستمد وقودها الضروري من الصراع الطبقي بين المتناقضات التي يظنها الهيكل الاجتماعي العام، وإذا كان على التعليم التناقض للحركات والتفكير الوحيد بالتاريخ والمجتمع، فسوف تسمي الحركة في نهاية المطاف. يعني تنتهي هذه الحركة إلى سكون، كلمة تنتهي من المدافع الجسمية للسكون والجنون. وتصبح طوارئ التناقضات وحياتها الحركية سكون من المدافع. ذلك أن المعتزلية تعتبر المرحلة التي تتوصل على رسالها وتحاول إيصال الرسل الذهني إليها هو المرحلة التي تنحدر فيها الطبقية، ويعود المجتمع فيها مجتمع الطبقة الواحدة، يعني كما بدأ في مرحلة المجتمع البدائي والمجتمع الأخير راح يزيد من المجتمع البدائي، فما بمفاتيح ولا بطبقية ولا بطوارئ. وإذا عرض على التنوع الطبقي في المجتمع الاشتراكي المحترف من قطع الكعبة الصراع وتلاشت الحركات التناقض الجماهيرية وجمد المجتمع على هيكل ثابت لا يحيد عنه، لأن الوقود الوحيد للقوى الاجتماعية والمعتزلة هو أسطورة التناقض الطبقي التي اخترعها. فإذا جان هذا التناقض كان معنى ذلك تحرر المجتمع من هيكل الديالكتيك ويتنحل بدل من مقام السيطرة حسن العالم. وهكذا نقرا من التفسير الاجتماعي على اساس التناقض الطبقي والاصول السياسيه يؤدي الى فرض حد نهائي لهذا التطور. وعلى العكس من ذلك ما اذا وضعنا جدوى التطور او وقود الحركه الواعي او الفكر او اي شيء غير التناقض الطبقي الذي يستخدمه الماركسي عقيد عام لجميع التطورات والحركات، فليس من الجدير بعد هذا أن منعت التفسير الديالكتيكي للتاريخ والمجتمع بأنه هو وحده التفسير الذي يقسم على البشرية الجنود والخبر. يعني معتكف القضية كان ويسكن المدافع الجنودية بالجنود بينما هو الذي سوف ينتمي بالعالم إلى الجنود والخبر. وين التفسير الذي يضع حصل التفسير مع أن لا ينضب وهو الوحي من السبب وهو التفسير العقلي التفسير من هذا العقلي. ودع عنك بعد هذا ما من يجب التطور الديالكتيكي من الفكر البشري الذي تتسبب بالماركسية من تجنيد على يد الماركسية المشكلة، فيما اتخذ الديالكتيك حقيقة مطلقة ولا نهائية لها. وتبنت الدولة مذهبا رسميا فوق كل بحث من ذلك ومنهج على يد الأخلاق في العلم والمعرفة وتحصيل سلسلة أو جرس لهم لا يجب المعرفة ولا ينطلق من منبذ تعارض الأفكار البشرية المشترك في دعوات الحياة أثيرة منطق خاص، وأصبحت المعاهد والإمكانات الفكرية مضغوطة كلها في الدائرة التي رسمها للبشرية فلاسفة الدولة الرسمية. أما كيف نقرا الصور في التناقض الطبقي؟ وكيف نكتب الكتاب عن مغالطات الجدل المعرفية في تحليل تناقضات المسيح؟ وكيف نفسر التفسير الصحيح للمجتمع والتاريخ؟